الخط. وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين كما ذكرنا. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وإنما قيل ذلك للمؤمنين لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الشرط في حق النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرة فامتحن فوجدهن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما ذكرنا. وأمروا ألا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات. مثلا امتحنت لهن وبان لكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. بعض العلماء قالوا إن النساء لم يدخلن أصلا في عقد الحديبية، لأن في بعض الروايات لا يأتيكم رجل منا، والأرجح والله تعالى أعلم أنه عام الجميع، إلا أن هذا العموم يعني خص الله سبحانه وتعالى بحالة النساء. قالت طائفة من العلماء: لم يشترط ردهن في العقد لفظا، لم يشترط ردهن في العقد عقد الحديبية، لم يرد ذكر معكر ذنب حالة النساء هذه إذا أتت المرأة، فإنما أطلق العقد في رد من أسلم، أي أحد من يسلم ويأتي من مكة المدينة فإن المسلمين يردونه إلى مكة. فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن من عمومه، بين الله سبحانه وتعالى خروج النساء من هذا العموم، وفرق بينهن وبين الرجال بأمرين: أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم، لأن في الشرع لا يحل للمسلمة أبدا أن تكون تحت كافر، فالمرأة لا يعني لا يصح أن ترجع إلى زوجها الكافر، ولأن هذا في الشرع لا يعني يجوز. الأمر الثاني أن النساء أرق قلوبا وأسرع تقلبا من الرجال، أرق قلوبا وأسرع تقلبا فيصل أن يحسنها المشرك عن دينها. فأما المقيمة منهن على تركها فمرضو ذات عليه، لو أن امرأة أتت المدينة تلتجئ المدينة لأي سبب من الأسباب واضح، لكنها باقية على تركها فهذه ترد، هذه ترد إلى إلى مكة. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن المرأة مؤمنة ومسلمة وزوجها مشرك فلا تتنقطع العصمة بينهما، ولأن الكافر ليس كفءا للمسلم، الكافر ليس كفءا للمسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر يعني أبي العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وكان هو على دين قومه. فلما وقع بالأتارة يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بخلافة لها كانت لأمها خديجة، يعني زينب رضي الله تعالى عنها ورثت من أمها خديجة رضي الله عنها خلافة ذهبية إما أهدتها لها أو ورثتها، فأرادت أن تفتدي زوجها لأن أخذ أسيرا في غزوة بدر وكان باقيا على السجن، فبعثت فدية لزوجها هذه الخلافة، الخلافة التي كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رفقة شديدة، فأثارت يعني عواطف النبي عليه السلام وأثرته بخديجة، وقد كان النبي عليه السلام شديد الوفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وحتى كان يكرم من يأتي من النساء وكان بينه وبين خديجة مودة، ويقول قد كانت تغشان أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. لما رأى مجرد أن رأى الخلافة تزورها زينب في فتاة زوجها الأسير من بدر رق لها رفقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه. يعني طبعا هي أرسلت الحلال من مكة لأنها يعني كانت في مكة واضح. فيعني أطلقه على أن يبعث ابنته إليه فوفى بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع 8 فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة. ومنهم من يقول بعد 2 وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحرير المسلمات على المسلمين ب2. هنا يعني سؤال أو بتعليق آخر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. قيل كان امتحانهن بأن يقول لها النبي عز وجل تحلف أنها ما خرجت كرها لزوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك. وقيل كان امتحانهن بالبيعة الآتية البيعة أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآية في آخر السورة. مفهوم هذه الآية الكريمة أن رجال المهاجرين لا يمتحنون إنما هذا امتحان فقط لمن من النساء. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه والسبب في امتحانهن دون رجال هو ما أثرت عليه هذه الآية في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن. كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال. الرجل يقبل منه إذا كان حتى مهاجرا. المرأة يقبل منها لكن بشرط أن تمتحن هذا الامتحان. أما الرجال فلا يكفي في حقهم الهجرة. فقد سهل الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسهل الله لهؤلاء المهاجرين بالصدق في هجرتهم. وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة. فهذه الهجرة في ذلك الوقت وقت نشوء الكيان الإسلامي كان يعني مجرد النطق بالشهادتين ثم الهجرة لنصرة النبي عليه السلام. هو يعرف تماما ما الذي تعنيه الهجرة، تعنيه يضحي بماله ويفارق أهله ووطنه ثم ينتقل إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره. إذا لن يهاجر إلا وهو صادق الإيمان وهو مستعد لأن يبذل تبعات هذه الهجرة فلا يحتاج إلى امتحان، لأن الرجل بالذات سوف يقاتل سوف يضحي سوف يبذل. ويرد عليه حديث مهاجر أم حيث لأن هذا أمر جانبي. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول السورة في قوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن من هجرتي أية تبعية. فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن باسم الهجرة. ممكن تخرج باسم الهجرة وهي في الحقيقة رفضت على زوجها وأرادت أن تكيده كما كانت النسوة تهدد أحيانا أزواجهن في مكة والله رئيس لألحقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام نكاحا في الزوج وليس إيمانا يعني صادقا. فكان ذلك الأمر موجبا للتوثق من هجرتهن لامتحانهن ليعلن إيمانهن. ويرصح لهذا المعنى قوله تعالى الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن. وفي حق الرجال قال تعالى أولئك هم الصادقون. كذلك من جانب آخر وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر. يعني هجرة المرأة يتعلق عليها حق لطرف آخر وهو زوجها المشرك لأن هذه الهجرة ترتب عليها أنه يفسخ نكاحها منه تنقطع العصمة مباشرة والمعوض هو أما أنفق عليها. وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض هذه قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال. لأن يترتب عليه حقوق للزوج الذي انفسخ النكاح معه، وأيضا فيثبت حقه في النكاح ويثبت حقه في إيه التعويض كما سنبين. فهذه الأمور الخاصية تتطلب إثباتا، الإثبات المستطاع هو إيه؟ الامتحان بالنص بخلاف الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة الامتحان كما رأينا إما البيع المذكورة في ظهرة في آخر السورة، وإما بأن يعني يأتينا بالشهادتين، وإما بأن يعني يحلفنا ما خرجنا سقطة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. ويتخذ هذا الظاهر كما بينا. هذه الآية كانت عمدة فرقة الخوارج الجدد وزعيمها سفر مصطفى حينما كانوا يوجبون ما أسموهم التوقف والتبين. التوقف والتبين بمعنى أنه لا يكتفى بظهور الإسلام حتى يمتحن هذا الذي يدعي الإسلام امتحانا معينا، وإذا تبين لنا إيمانه حكمنا عليه بالإيمان. طبعا هذا الإسلام في غير موضع، لأن كما ترون الامتحان كانت كيفيته أولا الإقامة به الرسول عليه السلام واضح، ولا دليل على العموم على تعميمه في كل الأمة بعد ذلك. ثانيا أن هذا الامتحان كان بالصورة التي ذكرناها، أما هم فالامتحان عندهم كان إيه؟ عرض بقضايا المنهج، تجلس المرأة من خلف الصف ويظل يتلو عليها الأدلة في زعمهم والتلبية السهولات، وقضايا منهجية طويلة وعريضة تتلى عليها، ثم بعد ذلك يحكم قبل ذلك فهي تكون إيه؟ مسلمة، وإلا فإن بعد إقامة الحج عليها تصيره يعني كافرة. وكانت من وراء ذلك فتن كثيرة جدا نرجو الله على فيما بعد حينما نعود لدراسة قضايا الكفر أن نفصل في هذا الموضوع موضوع التوقف والتبين من هذه الأشياء. لكن عموما هذه إشارة عابرة أن الامتحان هنا ليس كالامتحان الذي يعني نعمه وهناك الفروق الذي ذكرناها. قال كثير من المفسرين إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية والتي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المشركين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يرد له على المسلمين. فأخرجت النساء من المعاهدة أو أخرجت هذه الآية النساء من المعاهدة وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم، وهو من باب تخصيص السنة بالقرآن. وتخصيص القرآن بالسنة معلوم، وقد قال في مراقب صعود وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا أنت به. من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن الكريم قول الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت. يعني مثلا لو واحد أتى للساعة وقطع الغيبة وغيرها لا يكون في الشحن يعني فهل يجوز أكله؟ هذا ميتة يعني هي حية وتبقى حية، فهو يقتل هذا الذهب عن الشحن عنه، هذا طبعا لا يجوز أكله. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين ما يقتل من حي فهو ميت. وذلك الإنسان الذي مع احتناف السير طبعا يعني الذي بطر الزراعه او تاخذ مثلا لطعاما معامله ايه الميت فتكفل وتدفن الى اخره. هذا العموم في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما امن من حي فهو ميت جاء تخصيصه بقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها، يعني ليس ايه محرما، فهذا تخصيص. فالقران الكريم خصص عموم السنه، سنة عامة ما أبين من حي فهو ميت، فخصصها القرآن في قوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومساعات إلى آخره. من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء هذا التخصيص تخصيص هذا العموم في الحديث يعني هنا صح صح هذا الدليل وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحرم. وقال القرطبي جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعده، فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك ترضى ذلك وهذه صيغة الكتاب لم تجدها بعد. فأنزل الله هذه الآية. وقال بعض المفسرين إنها ليست مخصصة للمعاهدة، لأن النساء لم يدخلن فيها اتباعا، وإنما كانت بحق الرجال فقط. وذكر القرطبي ابن كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت سارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ردها علينا للصرف، فقال صلى الله عليه وسلم كان الصرف في الرجال لا في النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فالظاهر أن الآية مخصصة لمعاهدة الهدنة، فلا القرآن يخصص السنة، وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن. ومما يدل على أنها مخصصة أمران مذكوران في الآية. الأول منهما أنها أحدثت حكما جديدا في حقهن، وهو عدم الخلية بينهن وبين أزواجهن، فلا محل لإرجاعهن، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وباقي الرجال. والثاني منهما أنها جعلت في الأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن، ولو لم يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة ملزما، ولكنه صار ملزما، وموجب إلزامي أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة. فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد، فلزمهن العوض المذكور. الله تعالى أعلم. يقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، أي أعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات، إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهن، أعطوهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق، ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق. ولذلك يعني قال مقاتل وآتوا في قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، قال هذا إذا تزوجها مشرك، يعني متى ندفع من المشرك لزوجها المشرك الطلاق الذي بذله، متى؟ إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء، إن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال القرطبي وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر الله عز وجل برد المال إليه حتى يقع عليهم خسران من الوجهين، يتخطف الزوجة وأخذ المال صدق الذي بدلا، ومحت هذا من الوفاء بالعهد، وهذا من عهد يعني الإسلام حتى مع الكفار. وقال قتادة الحكم في رد الصدق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليه مطلق. فهذه المسألة كلها هي في من طبعا أولا في المرأة التي أراد مسلم أن يتزوجها بعد ما هاجر، واضح؟ فهذه المرأة فهذه النساء لكن لو لم تتزوج لا يرد الصدق. ثانيا أن هذا الحكم كله في من بينهم وبين المسلمين عهد من الكفار، أما من ليس بين بينهم عهد فلا يرد إليهم الصدق. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أجورهن هنا بمعنى طلاقهن. هذا المنطوق ويدل بمفهومه على أن النكاح بدون الأجور فيه جناح، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني الطلاق. فمفهوم الآية أن من نكح بدون طلاق أو على إسقاط المهر فعليه جناح وليس في ذلك، فلا بد من الزواج من إيه؟ من مهر. المهم في عقد الزواج ألا يتم الاتفاق على إسقاط المهر، هذه هي من الخطأ الكبير الفاتح، أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر. لكن لو لم يتحدث أصلا عن المهر وحصل الزواج واضح، وحصل طلاق أو وفاة الزوج أو المرأة نفسها طالبت في حقها في الطلاق، فإنها تعطى طلاق إيه؟ الجهد، تعطى طلاق المهر. وبذلك كما في قوله تعالى وقد ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة. يعني هذه الاحتمال أن الرجل ممكن يحصل الزواج ولم يقدر لها يعني الفريضة. لكن المهم أن يكون لك إسقاط المهر، واضح؟ فممكن المهر يكون كله مقدرا، مهر مسمى يعني ممكن يكون مسمى أو غير مسمى، وممكن المسمى يكون كله مقدما أو كله مؤخرا، أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر على تفاوت يعني الأحوال. فأهم شيء فيما يتعلق بالمهر أن له هذه الحال الاتفاق على إسقاط المهر. فإذا هذه الآية تدل على أن من تزوج بدون مهر أو على إسقاط المهر فإن عليه جناح، لأن الآية ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولذلك أيضا يؤخذ هذا من قول تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهبة المرأة نفسها بدون طلاق هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، ولا يحل لغيره على أي حال. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور. وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الطلاق، وذلك في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. واضح. وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة أنه إن دخل بها فلها طلاق به، فلما تسمى الإن مفوضة يعني تزوجها ولم يحدد مهرا، فالزواج صحيح. لكن المهم أن ما يكون في اتفاق على إسقاط المهر، لكن ممكن كلام المهر يتأجل بسبب أو الآخر. واضح. ففي هذه الحالة هذه تسمى المفوضة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا دخل بهذه المرأة بدون تحديد الطلاق فلها طلاق المثل. ويدل لإطلاق الأجور على الطلاق آيات عدة في القرآن الكريم أن الطلاق من أسمائه الأجر. وهذه الملاحظة مهمة جدا حتى نحذر من تلبيس الشيعة الرافضة في تحليلهم نكاح المتعة، ويستدلون أن إيه بأن يعني يعني يستدلون بلفظ الألف على تحليل نكاح المتعة. واضح. فنحن نقول الألف أطلق في القرآن مرادا به الطلاق. واضح. مرادا به الطلاق مثل قول الله تبارك وتعالى في نكاح الإماء: لمن لم يستطع قولا للحرام فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إلى أن قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، وآتوهن أجورهن يعني مهورهن. وفي نكاح أهل الكتاب قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على نكاح المتعة، على نكاح المتعة. ثم أشار الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن يعني أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن وإن كان لهن أزواج. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، قال ابن زيد: لأنه فرق بينهما الإسلام. إذا استبرأت أرحامهن يعني لابد طبعا من فترة إيه؟ فترة الاستبراء يعني الرحم. ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم. فكما أن المؤمنة لا تتزوج كافرا بحال من الأحوال، كذلك أيضا يبطل نكاح الكافرة عن المسلم. وقال عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قرأت: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقرأت أيضا ولا تمسكوا بعصم الجواز، يعني بعقودهن التي يتمسك بها الاستحلال. يقول بذلك يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسكوا أيها المؤمنون بخلال النساء الكوافر وأسهالهن. الكوافر جمع كافرة، وطبعا الكافرة يسمى أيضا الكتابيات، ولا تمسكوا بحكم الكوافر، هذا يشمل كل من يطلق عليها لفظ الكافرة، بما في ذلك الكتابية اليهودية والنصرانية. والعصم جمع عصمة، وهي ما عصفنا به من العقد والسبب. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل الأوثان، وأمر لهن بفراقهن. ثم روى ابن جرير عن مجاهد قال: أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة، قعدنا مع الكفار. طبعا قلنا ان الايه يعني على عمومها، ولا تشركوا بالعصم الكوافر، لكن نقول انه خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب، خص من الكوافر حرائر اهل الكتاب. والمخصص هو قول الله تعالى في سوره الليله: والمصطلح اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات يعني ايه؟ الحرائق، حرائق نساء اهل الكتاب من الذين اوتوا الكتاب. فهذا خاص عموم قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وعن الزهري قال: لما نزلت هذه الايه يعني الذين امنوا الى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراتين كانتا له بمكه، ابنه ابي اميه وابنه الاول. وطلحة ابن عبيد الله طلق زوجته أروى بنت ربيعة، ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر. وكان ممن فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار، ممن لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فحبسها وزوجها رجلا من المسلمين. وميمة بنت بشر الأنصارية كانت عند ثابت بن الدحداحة، ففرت منه وهو يومئذ كافر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف احد بني عمرو بن عوف، فولدت عبد الله ابن سهل. ايضا لابد هنا من تنبيه، وهو ان مفهوم العصمه لا يمنع الامساك ببنت اليمين. يعني احنا انتبهوا جيدا، قلنا ان لا يمكن ان تتزوج مسلمه بكافر، كذلك المسلم لا يحل له ان يتزوج كافره مشركه وثنيه باي حال من الاحوال يتزوج. لكن هل هذه العصمه، ولكن تكون العصمه الكافره، هل مفهوم العصمه يمنع الامساك بملك اليمين؟ لا يمنع الامساك بملك اليمين. فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركه بملك اليمين، على أساس أن هذه تكون سرية، يعني كما تستقر الزوجة، يعني ليست زوجة حرة، وإنما هي مما ملكت يمينهم. فمفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقة. المسلمة لا يحل بأي حال أحوال أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا أو كتابيا، وهذه حرمة على التأديب. لا هن حل لهم الآن، ولا هم يحلون لهن أيضا، يعني في المستقبل. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. فهنا سؤال مهم، يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى: إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل كتاب المسلم ولم تحل المسلمة من كافر من أهل الكتاب؟ فقط أين؟ الجواب من جانبين. الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة واليد العليا في الزواج تكون للرجل. وإن تعادل في الحلية بالعقل، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين. فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين. والاستوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها، لو مسلمت زواجك كافرا وهو كافر لا يصحح دينها ولا لأولادها، بل سيفرض عليها دينها هي وأولادها بسبب أن الرجل هو صاحب السوام. الجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره من الأديان، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس في كيان الأسرة وحسن الأسرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابيا فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه بدينه في الجملة. وهذا التعبير يعني حساس وكلمة يحترم دينها لا، يعني هي النقطة يعني أننا معصر المسلمين نؤمن بجميع الأديان وجميع الرسل، فنؤمن بموسى وعيسى ومحمد، أما الكافر فحتى لو زعم أنه بموسى أو بعيسى فهو لا يؤمن إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن المسلم إذا تزوج كتابيا يسب عيسى او يسب موسى او احد الانبياء لان هذا نبي اليهود؟ لا، موسى نبي الاسلام وعيسى نبي الاسلام، وموسى وعيسى يعني يعادون هؤلاء الذين حرفوا دين الاسلام الذي بعث به ويعني كفروا بسبب ذلك، بدليل ان المسيح سوف يقاتل اليهود، وان المسيح نفسه اذا نزل في اخر الزمان سوف يحكم بالاسلام ويقتل الخليط، يقضي على الخليط تماما ويقتل الخنزير ولا يقبل به إلا الإسلام، يضع الجزية، يؤدي بحكم الجزية، لإما يسلم إما يسلم إما يقتل. وذلك قال تعالى على أحد وجه التفسير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بالمسيح قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض. فالشاهد يعني المسلم لا يتصور منه أن يؤذيها في موسى أو في عيسى، واضح. لكن الكافر إذا تزوج مسلمة فإنه سوف يؤذيها في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مؤمن به في الجملة ليس لا فحسب، بل لا يعلم يعني أمة هي أعظم أو أشد تعظيما للأنبياء وحفظا لحرمتهم من المسلمين. فهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى في هذه المسألة هما في الهوى سواء، لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، واليهود يؤمنون بالإيه؟ بالتوراة. والتوراة اكتملت التي خاصة مشتركة بينهم، اكتملت على نصوص كثيرة جدا فيها سب مقجع للأنبياء، حتى يعني سليمان عندهم ليس بنبي، سليمان ملك، سليمان عندهم ملك وليس نبيا، أما عندنا فسليمان نبي معصوم. عندهم أن سليمان عرض الأصنام قبل موته وداود على كذا وكذا من الفواحش والعياذ بالله، وشرب الخمر على كذا ولوط كذا، و كثير من الفواحش الذي يتأذى أفسح الفساق أن تنتبه إليه. فهم ينسبون إلى الأنبياء، فهم يعترفون لما يعرفون إلى حرمة الأنبياء، نحن أولى بالأنبياء منهم. فبالتالي لا يتصور أن مسلما يسب يعني موسى أو عيسى، وإلا يخرج من الملة، يخرج من الإسلام. لو أن مسلما سب المسيح بالمثل وعامله بالمثل هذا يخرج من ملة الإسلام. وبالنسبة لما حصل حينما من نسب في الحلقات الأخيرة أن بعض الإخوة الفلسطينيين هذا ضريح يوسف عليه السلام، يعني بعض الناس يعني جاءت بعض الأخبار قالوا أن حاولوا بعض الشيوخ إقناعهم بأننا أيضا نقدس ضريح ضريح يوسف عليه السلام. طبعا نحن لا نقدس ضريح، لكن عموما من قال أن هذا ضريح يوسف عليه السلام عاش في مصر وسجل أهله في مصر ونقل في مصر ومثل الأصل ومثل في مصر؟ أما النظام هذا لأنه لا يقطع بضريح نبي من الأنبياء إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لا يعلم على وجه القطع أبدا موضع رأس النبي الآخر غير محمد. فالنبي الوحيد الذي نقع بصحة الموضع الذي يوجد فيه هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الأنبياء لا يعلم أين دفنوا واضح على سبيل الخاص. فالشاهد يعني إذا كان يعني هذا النقاش ليس في محله، لأن الأصل أن يوسف عليه السلام يعني دفن في مصر وعاش فيه. أيضا إذا أسلم، إذا كانت امرأة كتابية تحت المسلم يعني الواحد، فإنه قد يكون لك مجال للتفاهم والتواد، فقد يكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام. وهذا في الحقيقة كثير، هذا كثير جدا من الحالات، الأخ المسلم بحسن خلقه واجتهاده بطاعة الله سبحانه وتعالى وحسن أسلوبه، كثير جدا من الحالات تؤدي إلى أن تنقاد الزوجة طوعية إلى دخول فيه يعني الإسلام. بسبب هذه الفضوة ونتذكر هنا حادثة تمامة ابن بثال حينما أجر وربطه النبي عليه السلام في سارية من توالي المسجد، واضح؟ وتعملوا القصة من بطرة السلام في أول يوم أجاه فقال كيف سيدك يا تمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تعفو تعفو عن كريم. في اليوم الثاني اللهجة هدأت، فسأله النبي عليه السلام فقال له إن تعفو تعفو عن كريم أو عن فاجر، وإن تقتل تقتل ذا ذنب. المرة الأولى بدأ بإيه بالقتل، إن تقتل تقتل ذا ذنب. المهم بعد اليوم الثاني أطلق النبي عليه السلام صراحة، فذهب تماما ثم أتى وشهد الشهادة. هذه يعني حكمة ربوية رائعة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمته لم يحدث هذا الأثير في منزل أو في حجرة أو في كذا، وإنما في سارية من سواري المنزل. لماذا؟ لأنه بالإكراه سوف يراقب المسلمين ويرى أخلاق المسلمين، يسمع في كلام التوحيد، يرى آيات النبوة، يرى حسن خلق المسلمين، يرى نموذجا حيا للمجتمع المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المركز الواقع الحياتي لجزء المسلمين، فلا صورة الإسلام مطبقة بجانب ما يسمعه من الخير. فأسلم بسبب يعني أنه رأى هذا النموذج المبشر بالخير. على الجهة الأخرى للأسف الشديد، إذا كان الزوج غير ملتزم نرى يعني تنفيرا من الدين، ممكن ينفرها من الدين، بل وصل يعني وصل الأمر لحالات كانت المرأة هي أسلمت وتكتب من زوجها الذي يضربها ولا يصلي بالفجر ويفعل كذا وكذا من الشكاوى المسلمة الحديثة هي التي تشتكي من ايه؟ تجد الإسلام. فنشاهد من الكلام أن المرأة المسلمة إذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها إلا ذو ذمة، وربما آذاها في نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن وفي الإسلام خطة أن المستشرقين وهؤلاء الناس وفروا لهم كثيرا من الشبهات التي يرددونها على حد قول الكافر سمعت الله يقولون شيئا فقلت، فربما هذا الذرية سوف تتأثر بالأرض، وبالتالي يقول لهم تشير المرأة فيمكن أن تفتن في دينها. فلذلك حكم نكاح الكتابيات لا يبتلي التساهل فيه الآن في هذا الزمان، لأن القوامة الآن ما بتكون يعني قريب القوامة كل أن الرجل هو القيم على البيت، وإذا خرج القوام عم الفساد جميع الأقوال. لكن في المجتمع الغربي الآن بجانب تمرد المرأة واستبدالها لها، هناك أيضا أمر أكثر من ذلك، وأن القوانين التي جعلوا الناس هناك تعطي المرأة حقوقا مبالغا فيها جدا، هناك غلو في هذا الأمر، بحيث أن الرجل لا يرد أن يرفع حقوق الشائعة معها للكثير من القوانين التي ربما يترتب عليها أنها تستأثر بالأولاد فتسميه بأسماء النصارى، واضح؟ ويكون الذرية من الإيه؟ من الكفار والحوادث ذلك يعني كثيرة. فعلى أي الأحوال الكفائي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن بدينها ولا يحترم دينها، ولا يوجد مجال للمفاهمة معه في أمر هو أصلا لا يؤمن به بالكلية، فلا جدوى من هذا الزواج، فمنع منه ابتداء. لكن لفت النظر أيضا فيما يتعلق بزواج الكتابيات أن كثيرا ما يطلق عليهن الآن وصف الكتابيات في الحقيقة لم يعد كتابيات، هذه الكتابية هي كتابية تؤمن بعيسى أو بموسى أو بالدين حتى مع التحريفين، لكن الآن معظمهن وثنيات لا دين لهن. الآن الغربيين وهذا قبل طوائف الزواج أو في الذبائح، لأنهن في الغالب لا يعد لأهل الكتاب لا نصارى ولا يهود ولا غير ذلك. فالأمر ينبغي الانتباه له. وسبق أن ناقشنا بالتفصيل في محاضرة حكم نكاح التبعية. أيضا أحد العلماء تكلم في الحكمة في إباحة زواج المسلمة بكتابية وحرمة زواج المسلمة الحكمة في إباحة زواج المسلم بكتابية وحرمة زواج المسلمة بكتابية. يقول إن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء الذين منهم موسى وعيسى ويؤمنون بكتب الله المنزلة كلها، لكن الكتابيين وهم اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه، ويمجدون إلى تخطيه الكريم وكتابه العظيم جملة من المقاعد تنبئ عن داء دفين وحفظ كمين، والمنفقون منهم يعترفون بعظمته ولا يؤمنون بنبوته. هل ثم جاز لنا أن ننكح نساءهم ولم يجز لهم أن يتزوجوا نساءنا؟ هذه حكمة. وحكمة ثانية، ولأن الإسلام دين التسامح لا يجيز إكراه أي شخص على اعتناقه وهو يعتمد في نشر دعوته على الإقناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعلى حين يتزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يدعوها حرة في عقيدتها، فهو لا يكرهها لأن الشرع لا يحل له أن يكرهها على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، طبعا لا يعني لا إكراه في الدين معناه أنه لا نبين الحق، لا يدعوها ويبين سماحة الإسلام ويقبل الله الأمور العملية، لكن لا إكراه في الدين معناها أن يمتنع نحن عن إبطال عقائد الصوفية والديانة المحرقة وإقامة الأدلة النبوة والتوحيد وكذا، لا هذا في كل هذا ليس من إكراه، أنت تعرض يعني بضاعتك واضح. فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فحين تزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها، لكن الكتابية إذا تزوج مسلمة يحاول إكراهها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتأكيد. يقول والتواجد على ذلك كثيرة، أقربها أن نظلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. سبب مصروع سنة 68 وبنتها فتحية تزوجها قصي مصري بدعوى أنه أسلم ثم تبين عدم الإسلام فحملها على أن تنخرط معه وأخذ مالها وسرقها. وقد تزوج فرنسيون بمسلمات جزائريات أيام استعمارهم للجزائر فأخرجوهن عن دينهم بترهيب مشوب بترهيب. وحكمة ثالثة، وهي أن الكتابية لا يؤتمن على امرأته المسلمة فهو يظلمها ويظلمها حقها، لأنه يعتقد أن إذابة شخص على غير دينه يعني أمر يتقرب به إلى الله تعالى، لكن المسلم لا يظلم امرأته الكتابية لأن دينه يأمره بالعدل ويحرم عليه أن يظلم أحدا مسلما كان أو غيره. وحكمة رابعة، وهي أن الإسلام أعدل الأديان وأكملها لصحة عقيدته في الله سبحانه وتعالى وإذا به الإيمان بجميع الأنبياء وباعتقاد عصمتهم من المعاصي والذنوب، وسائر الأديان سواه ناقصة لفساد اعتقادها في الله بنسبته إلى التكليف أو للثمينية أو نسبة الولد إليه أو تشبيهه بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يتبع ذلك فساد اعتقادها في الأنبياء بنسبة المعاصي إلى بعضهم أو إنكار نبوة بعضهم الآخر. فلو تزوج كتابي بمسلمة لزم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته، هو ناقص الدين وإذا نعلو على من هي كاملة في الدين واضح، والإسلام يعلو ولا يعلى واضح. فلو تزوج كتابي بمسلمة لزم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته ويتحكم فيها وفي عواطفها، والله لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقصه ويستكين له، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا حرم على المسلمين أن يستكينوا للمستعمل ويستذلوا له، وأوجب عليهم جهاده ومقاومته باللسان والمال والسلاح، فوعد من استشهد منهم في هذا الميدان بالجنة والرضوان، ومن عاش بالعزة والغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا التشريع والاستطراد مبني على القاعدة العامة أن الله تعالى لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقص الدين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأنتم الأسلع سهل وفدوا إلى السلم وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالإيمان هو الأعلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.